لأن للمقاصد شأن.
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الجنة في الآخرة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى حينما خلق هذا الإنسان يعلم سبحانه ما يصلحه، ولذا شرع له هذا الدين وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وجميع الأديان السابقة كان دينها هو الإسلام. يقول عز وجل عن إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فالإسلام هو دين الله الذي بعث الله به جميع الأنبياء والرسل، ولب هذا الدين وخلاصته توحيد الله عز وجل. يقول سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأيضا كل رسالة لها شريعة، ولكن هذه الشرائع تختلف أحيانا من أمة إلى أمة في تفاصيلها، وإن كانت تتفق في أصولها. بما أن الناس، وقد خلقهم الله هكذا مختلفين، الناس ليسوا نسخة من كتاب، بل يختلف الناس، وليختلف الاثنين الذين خلقوا في بطن واحد. لو جبت اثنين توأم ظهروا من صلب رجل واحد وخلقوا في بطن واحد، ثم جيت بعد ما يخرجون تجد كل واحد يختلف عن الثاني. قد يتفقون أحيانا في الشبه، لكن في النفسيات، في المشاعر، في الأحاسيس، في الآلام، في الآمال، في الذكاء، تجد هذا في جانب وهذا في جانب. ونتيجة لهذا الافتراق والاختلاف كما قال عز وجل: ولا يزالون مختلفين، ولذلك خلقهم. يحصل نوع من الإشكالات في حياة الناس. ليه؟ لأنهم ما هم متفقين، فلا بد أن يحصل مشاكل ويحصل يعني إشكالات وتخالف وخصومات وشحناء وبغضاء. من أجل هذا أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل عليهم الشرائع، وتضمنت هذه الشرائع حفظ الكليات الخمس التي يسميها العلماء الضرورات الخمس، التي لا يستطيع الإنسان أن يعيش إلا بتوفرها، وهي خمس ضرورات. الضرورة الأولى الدين، فإن الدين منهج، والدين سلوك، والدين عقيدة، والدين شريعة، والإنسان بغير دين يظل ضائعا هائما ضالا. فحفظ الله الدين. أيضا حفظ الله عز وجل النفس الإنسانية، وحرم العدوان عليها، وجعل القتل من أعظم الجرائم، حتى قال عز وجل في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الضرورة الثالثة من الكليات الخمس ضرورة العقل، فإن العقل نعمة من نعم الله، وبه ينضبط سلوك الإنسان. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد لعن في الخمرة عشرة، الشارب واحد لكن كل من له دور فيها ملعون. وحرم السكر، وتوعد من شرب الخمرة في الدنيا بأن يسقيه الله من نهر الغوطة. قالوا ما نهر الغوطة؟ قال نهر يجري في جهنم من فروج المومسات، نسأل الله العافية. وفي حديث آخر من ردغة الخبال، قيل ما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. فحرم ما يذهب العقول. الضرورة الرابعة هي ضرورة العرض، فإن العرض شيء غالي ومقدس عند الإنسان، ويود الإنسان الحر والإنسان النظيف أن يموت ولا يلحقه عار في عرضه. فحرم الزنا والفواحش، وشرع لمن يعتدي على أعراض الناس أقسى العقوبات، وحذر منه وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وسد جميع الطرق المؤصلة إليه، فأمر بغض الأبصار بالنسبة للرجال وأيضا للنساء، أمر كذلك بأن لا تخضع المرأة في القول إذا حدثت الرجل، وحرم الاختلاط، وحرم الخلوة بالمرأة. كل هذا من أجل سد أبواب الفساد وحماية المجتمع من الجريمة ومن الانحراف الخلقي. أما الضرورة الخامسة فهي ضرورة المال، فإن المال هو عصب الحياة وقوام الحياة، كما قال الله ولا تأتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فحفظ الأموال، والإنسان معلق قلبه بماله ولا يرضى أن يعتدي أحد عليه. فحرم السرقة وحد لها عقوبة زاجرة من أجل أن يرتدع الناس ولا يمد أحد يده على مال غيره. هذه الضرورات الخمس إذا توفرت عاش الناس في أمان، وإذا حصلت خلافات بينهم بعد ذلك فإنها ترفع إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي ينظر فيها ويقضي فيها بالحق. وإن كان الأولى أن يتناصف الناس وأن يعطوا الحقوق من أنفسهم دون الحاجة إلى الحاكم الشرعي، لكن متى كان هذا؟ إذا صلحت قلوب الناس وقويت علاقتهم بالله، وأصبح الإنسان منهم لا يحتاج إلى أن حاكم يقول له لازم تأخذ الحق، لا هو يعطي الحق من نفسه. وهذا حصل في القرون المفضلة، وفي القرن الأول بالذات مكث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاضيا في عهد أبي بكر، وأبي بكر الخليفة الراشد رضي الله عنه مكث سنتين قاضيا لم يقضي في قضية واحدة، ما عرضت عليه قضية، الناس كلهم منصفين، الحق لك تعال خذه مني، ليش أرقب أنك تشتكيني؟ لا أنا أبغاك تأخذ الحق الآن، أبغى أبرئ ذمتي الآن. ولهذا إذا أنصف الناس ارتاح القاضي، لكن عند فساد الذمم وعند خراب الأديان وعند الانغماس في الدنيا تصعب مهمة القاضي، لأنه يأتي إليه كل واحد يدعي أنه صاحب الحق، وصاحب الحق واحد، أن الحق ما يتعدد ولا يتفرق، لكن كل يدلي بحجة من أجل يأخذ حقه ولو بالباطل. ولهذا فإن القضاء لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وإنما يقضي على مشكلة ويفض قضية. أما الحرام حرام لو معك صك منه إلى الوادي، ليش؟ لأنك أخذته حرام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم ألحن في الحجة، يعني أكثر في بيان الدعوة، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بغير حق فإنما أقطع له قطعة من النار، فليستقل أو ليستكثر. بعض الناس يقول أنا أخذتها بحكم الشرع، عندي صك. طيب صكك مبني على حرام، أخذتها بشهادة زور أو أخذتها بيمين فجور، فلا تتوقع أن الصك هذا بيحل لك الحرام. الحرام حرام، وسيعاد النظر في قضيتك، وستقف أنت وخصمك في محكمة ما فيها شهود زور، ولا فيها كذاب ولا تقبل فيها أيمان، وإنما الشاهد فيها أنت. فإذا قضى القاضي في مسألة فإن القاضي لا يعلم الغيب ولا يدري من هو المحق ومن المبطل، وإنما يقضي بناء على قواعد شرعية بينة على المدعي ويمين على من أنكر ويفض قضية. لكن هناك دور للمسلمين في حل قضايا بعضهم قبل الوصول إلى الحاكم الشرعي، وهو ما يسمى في الشرع بالصلح، والله قال فيه والصلح خير. كيف الصلح خير من الحكم؟ نعم، الحكم الشرعي يرضي واحد ويغيظ الآخر، يرضي المحكوم له ويغيظ المحكوم عليه، لكن الصلح يرضي اثنين. فكونك تخرج من القضية وأنت صلح مع خصمك أفضل من أن تخرج منها وأنت منتصر وهو منهزم، وأنت محكوم لك وهو محكوم عليه. ولهذا رب العالمين شرع للناس الصلح، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، أو صلحا جرى مجرى الصلح وهو إلزامي حكم، مثل ما يحصل الآن في الأعراف والعادات القبلية، وهي من أعمال الجاهلية، أنهم إذا حصل مشكال بين اثنين حكموا فيه الجماعة وقالوا تعال أنت يا فلان مخطئ، ونحن نكلفك أنك تذبح خروفين وأنك تسمح بالطريق يمشي من عليك. إذا قال لا أنا مظلوم، قالوا لا ما أنت مظلوم غصبا عنك، وإذا ما طاعهم قالوا أنت ما أنت منا قطعوا. هذا حكم الجاهلية ولا يجوز الرضوخ له، ومن يحكم به فإنما يحكم بغير ما أنزل الله. لأن الفرق بين الحكم وبين الصلح أن الصلح غير ملزم، وأما الحكم ملزم. فإذا القبيلة عرضت صلحا على واعد أفرادها في قضية ما ولم تلزمهم، وإنما بالحوار والنقاش والهدوء واقتنعوا، طيب إذا قال واحد لا والله أنا ما أقبل هذا الكلام، فإنه لا يجوز إلزامه، لازم ترضخ ولا اتخذنا نحوك عقوبات من ضمنها القطيعة وعدم الترحيب بضيوفه وعدم البيع والشراء منه، ولا يدخل بيته ولا يزار إذا مرض، ولا يجي إذا جاء ضيوف ما نرحبه، هذه مقاطعة، هذه ما يجوز، فهذه عقوبات، ولا يسمى هذا صلحا، بل هو حكما جاهليا لا يجوز الرجوع إليه، ومن رجع إليه فقد حكم بغير ما أنزل الله. أما الصلح في الشرع فهو مطلوب من أجل تقريب وجهات النظر، يعني اختلف اثنين على أرض، على مزرعة، على ماء، على شجر، على أي شيء، على بيعة، على ثم احتدم الخلاف بينهما، فلا ينبغي للناس أن يجلسوا ويقفوا موقف المتفرج منهم وهم يتصارعون، لا، ينبغي أن يدخل العقلاء وأهل الفضل وأهل الإصلاح ويقولون تعال يا فلان وانت تعال يا فلان، إيش عندكم؟ إيش عندك أنت؟ فيدلي برأيه، ثم يقول إيش عندك أنت؟ فيدلي برأيه، ثم يقول أنا اللي يقول له أنت تبغى الحق ولا تبغى الباطل؟ بيقول لا والله أبغى الحق، الحق ما هو معك، الحق مع فلان، ولذا نرى أنك ترجع إلى الحق، هذا أفضل لك من الخصومة الباطلة والتي تؤدي إلى القطيعة. حتى ولو رحت للقاضي وخدت عليها بحكم حجتك أو شهادة عندك أو منزلتك أو مكانتك، فإنك تأخذ شيئا من النار، ولكن نرى أنك تصلح بينكم، القطيعة بينكم في إيش؟ في زرع، نضع منك جزء ومنه جزء في يعني نصلح، ثم يعرضون عليه ويقولون فكر إن بغيت، هذا فهو المطلوب، وإن عييت فنحن لا نلزمك. هذا الصلح المطلوب شرعا والذي أمر الله به، وأخبر أنه لا خير في كثير من كلام الناس ونجوى الناس إلا في هذا. قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني ينبغي أن يكون الغرض والهدف من الإصلاح ابتغاء الأجر والثواب، لا ابتغاء السمعة ولا ابتغاء المال، لأن بعض الناس قد يتصدى للإصلاح لكن نيته دنيئة للحصول على عوض أو على غرض، بأن يأتي واحد يقول: تعال ترى لك 50,000 أصلح بيني وبين فلان، فيروح ويدخل عليه ويطمر في بيته ويقول: لا أنا عند الله ثم عندك، وقد له شيء هناك. هذا ما فعل الإصلاح لوجه الله ولم يبتغي بإصلاحه وجه الله، ولهذا لا ثواب له عند الله، بل هو آثم إذا كان يصلح بصلح فيه حيف أو فيه ظلم. وموضوع الإصلاح له أثر عظيم في حماية المجتمع من القطيعة ومن الشحناء، فإن الخصومات إذا تطورت وتركت ولم يتم القضاء عليها وإصلاحها قد تصل إلى كوارث، وقد تصل إلى قضايا قتل وإلى مشاكل كبيرة. ولذا شرع الإصلاح، فإنه لابد أي مجتمع لابد يكون فيه خلافات، لكن المجتمع الفاضل يقضى على المشاكل في مهدها وتحتوى المشاكل ولا تتصاعد. أما المجتمع المتحلل والمتفكك والذي كله خصومات كله شحنات فإن المشاكل تتصاعد، وقد تكون صغيرة في بداية الأمر لكنها تصل بعدين إلى كارثة ربما تؤدي إلى قتل وإلى خصومات وإلى حروب بين قرى وبين قبائل بأسباب أشياء تافهة. لو أنها عولجت في مهدها وقضي عليها لكان ذلك خيرا. ولأنه إذا عرفت الحقيقة في الصلح فلا يمكن للعاقل ولا للمسلم أن يحيد عنها، فلا بد من بذل الأسباب والاهتمام بهذا الجانب، ولمن يقوم بهذا من الناس الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فإن إصلاح ذات البين يذهب غيظ الصدور ويجمع شمل المسلمين ويوحد الجماعة ويزيل الفرقة ويقضي على الخصومة. والإصلاح بين الناس في دين الله عز وجل شيء عظيم، فهو مبعث الأمن والاستقرار ومنبع الأمن والمحبة والهدوء والطمأنينة، وهو علامة من علامات الاستقرار وعلامات التعاون والتآلف. وطبعا لما أنا أحس منك بالمحبة والولاء ثم يحصل منك إشكال بسيط أحملك محمل حسن، ليه؟ لأني أعرفك وأعرف نيتك وأعرف أنك طيب. لكن حينما يكون بيني وبينك قطيعة وبيني وبينك خصومة أسيء الظن فيك أبدا، بل حتى العمل الذي تسويه زين أنا أقول لا، إن ما نيته كذا، هو قصده مقصد ثاني، حتى أدخل في النيات، وهذا من آثار القطيعة والعياذ بالله. طبعا الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والصلح خير تهب به على القلوب المتجافية فيحصل الأنس ويحصل السكن في النفوس ويتلاشى مع الصلح النزاع، وهو منهج شرعي تصان به الحقوق وتحفظ به المجتمعات من الخصام ومن التفكك. وكم أعرف من قضايا في حياتي كانت الأمور فيها مشحونة وكانت ربما تؤدي إلى كوارث، لكن بجلسة خالصة ومخلصة من بعض الفضلاء انتهى هذا الخصام وقام المتخاصمين بالسلام على بعضهم والمعانقة لبعضهم والعزيمة لبعضهم، وما كان ذلك ليحصل لولا فعل الإصلاح الذي هو خير. أيضا بالصلح تستجلب المودة وتعمر البيوت ويحصل الأمن، ومن ثم يتفرغ الناس للأعمال الصالحة، يتفرغون للبناء وللإعمار بدلا من إفناء الأشهر والسنوات والأعمار في الخصومات والمنازعات والكيد في الخصومات والكذب واستجلاب شهود الزور، وقد تصل إلى إراقة الدماء وتبديد الأموال وإزعاج السلطات وإقلاق المراجع. وقد أمر الله عز وجل بإصلاح ذات البين وجعله عنوان الإيمان، يقول عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وهذا عنوان الإيمان الذي يحب الإصلاح ويخضع للصلح حتى ولو كان فيه عوجة، فإنه كما عندنا معروف يقولون: صلح أعوج ولا حكم سمح. الصلح الأعوج فيه مصلحة، إنه ترفع الخصومة وتقضي على الخلاف، بينما الحكم السمح ما يعرف الحكم، ما يجامل حكم، يعمي واحد ويفتح عين واحد. فالصلح كله خير، وهو أيضا منهج من مناهج هذا الدين. يقول عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذا أمر من الله عز وجل. ويقول: وإن خفتم، فيما يتعلق بالخلاف الزوجي، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهذا أساس في الإصلاح، لأن الأسرة هي اللبنة الأولى من لبنات المجتمع. فإذا قامت الأسرة على التفاهم والحب والمودة يعني التعامل الحسن، فإن الأولاد ينشؤون في الجو هذا، الجو اللي كله جو هدوء، ينشؤون نشأة سوية بعيدين عن العقد النفسية وعن المشاكل. لكن الطفل الذي ينشأ في بيت مشحون بالخصام والمشاكل ورفع الصوت والمضاربات، الأب يلعن والمرة تسب والذاك يضرب، إيش الولد إيش يطلع؟ يطلع متأثر بهذا الجو. وقد أجري الدراسة على نزلاء دار الملاحظة في الرياض، وكانوا أكثر من 400 طفل دون البلوغ جنحوا وانحرفوا، وقعوا في جرائم قتل، جرائم سرقة، جرائم مخدرات، جرائم انحرافات أخلاقية، وأجريت عليهم دراسة ووجد أن معظمهم، يعني أكثر من 90% منهم، إنما وقعوا في هذه الانحرافات والجنوح بسبب الخلافات الأسرية التي كانت بين الأبوين، وتأثروا بهذا الشيء. وأن البيوت قائمة على الود والحب والاحترام والتقدير، عدم وجود المشاكل، وإذا وجدت مشاكل بسيطة فبين الأب والأم بعيدا عن الأولاد ما يسمعون، أن هؤلاء الأولاد الذين ينشؤون في هذا الجو ينشؤون نشأة سوية، وأنهم متفوقين في دراستهم وليس عندهم انحرافات. فالأسرة أساس في المجتمع، ولهذا شرع الله الإصلاح. حينما يحصل الشقاق ولا تنفع الوسائل الأولى في تربية المرأة أو تربية الرجل، وهي البدء بالوعظ، لأن الله عز وجل يقول: فعظوهن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. والوعظ هو تعليم المرأة بحق الله عليها وحق الزوج عليها، وهذا مفقود عند كثير من الناس. المفترض أن كل واحد متزوج أن يكون في بيته جلسة، حلقة يومية بعد المغرب بعد العشاء، ويكون كتاب ومسألة واحدة بس من الكتب التي تعالج مشاكل الأسرة. بعض النساء ما تدري إيش حق الله عليها ولا تدري إيش حق الزوج عليها، ولو كانت متعلمة بعضهم حتى تحمل شهادة جامعية وما تعرف، لأنها ما درست هذه الأمور. لكن لما يبدأ الإنسان بالإصلاح وبالتربية وبالوعظ، وهذا يكون من جانب الرجل ويكون من جانب المرأة. يعني قد تكون بعض النساء موفقة وفيها خير وعندها علم وعندها شهادة وعندها مستوى ديني طيب، وزوجها يكون عادي، فعليها أنها تعظه، رغم أن الأمر للرجال. قال واللاتي تخافون نشوزهن فيش فعظوهن. قالوا أن الأمر موجه للرجال من باب التغليب، وإلا فإن المرأة أيضا مطلوب منها أن تعظ زوجها إذا كانت على إمكانية وقدرة. طيب إذا ما نفع الوعظ ننتقل إلى مرتبة ثانية لعلاج المشكلة الأسرية، وهي الهجر. والهجر في المضجع بس، ما هو في البيت ولا في الغرفة تروح ترقد في غرفة ثانية، ولا ما تقضي تقول والله أني زعلان والله ما أجيب لكم مقاضي عشان تضطر أنها تصالحك، لا هذا ظلم، بس في المضجع. قال العلماء هو أن يوليها ظهره، يعني إذا رقد يقبل الجدار، لأن هذا شيء يزعج المرأة ولا يجيها النوم حتى تسترضي. إذا لم ينفع، بعض النساء عنيدة، لو تهجرها سنة قالت لك ما تعود، فإيش تسوي هنا؟ تنتقل إلى مرحلة ثالثة وهي الضرب. والضرب ليس خلقا محمودا، بل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس خيركم من يضرب امرأته، واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدحا في صلاح الرجل. جاءت فاطمة بنت قيس تقول يا رسول الله إنه خطبني أبو جهم، ما هو أبو جهل، أبو جهم مسلم، ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم، فأيهما أقبل؟ تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما أبو جهم فضراب لا يضع صوته عن عاتقه، يعني ما يتعامل مع امرأته إلا بالمشعب، وهذا لا يصح. المرأة ما هي دابة عندك تمشي ولا بالعصا، لا، الذي لا يجد طريقا لإصلاح زوجته إلا بالضرب هذا يعتبر زوج فاشل ولا يصلح أن يكون زوجا. قال وأما معاوية فصعلوك، يعني ما عنده شيء بيضيعها، فتزوجت غيره. فالوسيلة الضرب، إيش الضرب؟ قالوا أولا أن يجتنب الوجه، ما يضرب في الوجه، ما يصفق في الوجه. ثانيا أن لا يسيل دما ولا يكسر عظما ولا يجرح جسما، وقالوا مثل اللطمة أو مثل اللكمة أو مثل بعضهم قال بالسواك، يعني نوع من التهديد لإصلاح، ليس حدا. بعضهم إذا ضرب مرته أقام حد شرعي، جاب الخيزران وبدأ يفسخها ثم يقرأ الإعلان أقدمت فلانة بنت فلان ثم يضربها لين يذبحها، هذا ما يصلح، هذا حرام ولا يجوز. وعليك أن تتذكر أيها الرجل أن قدرتك وسلطتك وقوتك وعضلاتك لا ينبغي أن تستخدمها أمام هذه المرأة الضعيفة، بل خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. طيب بعد الضرب برضه ما حصلت المشاكل، هنا تصبح الحياة غير يعني غير ممكنة، ما عدا حياة زوجية لابد من تدخلات خارجية، فنبحث عن حكم من أهلها وحكم من أهله، وهؤلاء يجتمعون ويدرسون القضية ويدرسون الخلافات ثم يقررون. إن كان في الاستمرار في الحياة الزوجية خير وتوافق وتقريب لوجهات النظر يرونه، وإن يروا أنه ما في إمكانية، نحن ليس كل حياة زوجية يجب أن تستمر، هو المفروض أن تستمر، خاصة إذا بني الزواج على تفاهم وعلى أيضا قناعات، لأن يعني الحياة الزوجية شركة عمر، لهذا لا تقدم على حياة زوجية وأنت عندك ترددات أو عندك عدم قناعة في المرأة، لا تقدم إلا وأنت راضي ومقتنع بدينها وشكلها وكل شيء، ولهذا شرع لك أن تراها حتى لا يؤدم بينكما كما جاء في الحديث. إذا رأى الحكمان أنه ما في إمكانية هنا يلجأ، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ثم قال وإن تفرقا يغني الله كلا من سعته. فهذا الإصلاح في بداية الأسرة، وهذا يكون عن طريق الأقارب والأرحام والجيران، إذا علموا يجب أن يتدخلوا بما فيه مصلحة الأسرة. أيضا إصلاح بين الأفراد، يقول عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. الإصلاح بالعدل بين اثنين، والجمع بين متهاجرين، والتقريب بين متناحرين، يقادان إلى صلح، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وهذا طيب. وأذكر في حياتي البسيطة أنني كنت أنا في أبها قبل انتقالي إلى مكة، علمت بمشكلة بين اثنين من الجيران، يعني مشكلة خطيرة جدا، وكان أساسها تافه، أساسها مضاربة بين أولادهم. ثم صاح الولد، دخل على أهله يبكي، قال من اللي ضربك؟ قال فلان، ولد فلان. فخرج، ويوم خرج مسك ذاك وصفق ولد ذاك، دخل يبكي على أبوه، إيش بك؟ قال فلان ضربني. خرج الأبو جاي يدق عليه، قال ليش تضرب ولدي؟ قال لأنه ضرب ولدي. قال طيب ولدي يضرب ولد، لكن أنت رجال تضرب ولد صغير؟ المهم تخاصبوا تضربوا، وجوا الناس وفرع بينهم، ودخلوا الشرطة وسجنوا، وكاد يتصل بينهم إلى مقتلة. ثم خرجوا وبقيوا أعداء هذا الرجلين، والأولاد يلعبون من ثاني يوم، اللي بسببهم سارت المشكلة صلحوا أطفال، لكن ذولاك قعدوا زعلانين. أنا علمت أنا في الحي، في حي النمصب هذا، فسويت فكرة أني عزمت اثنين، لكن ما يدروا بعضهم ببعض. هنا قلت عندي الليلة ضيف خاص وأبغاك تعشى عندي. قال طيب. وجاءوا، جاء الأول ودخلته في غرفة، وجاء الثاني دخلته في غرفة ثانية. وبعد ذلك بدأت مع الأول وقلت له إيش رأيك في فلان وفلان وفلان، من هالكلام بدأت أقول لنا يعني هذا الرجل جارك وزميلك، وحصلت بينكم خصومة بسبب الأطفال، والأطفال صلحوا وأنتوا لازلتوا مغتاظين، إلى متى وأنتوا مغتاظين هنا؟ والرجل ترى يثني عليك، والرجل ترى متأسف على ما بدر منه، ولا وده باللي حصل. فالرجل مسكين قال والله صحيح إنك صادق والله، لكن الشيطان، والله أنا ودي أصالحه لكن ما أحد سبب الموضوع. قلت خير، وإني أروح لذاك الكلام وأقول له هي والله. وبعدين شفت اللي ألين منهم، قلت ايش رايك ترى في الغرفة الثانية والعشاء لك انت وياه، أبغاك تقوم معي. قام وراح وتقابلوا الاثنين، سالموا على الخشوم، تصافوا وتعانقوا، تعشينا اي والله. وبعد العشاء انتهت المشكلة، وقلت علشان عشايا هذا اللي سويته لكم أبغى كل منكم يسوي عشاء، أنت يا فلان عندك العشاء القابلة، وأنت أنت عشاء، لكن بشرط. قالوا قلت ما في ذبائح ولا خسائر، نبغى عشاء زي عشاءه. قالوا طيب أبغى بعضهم يدخل على بعض، وفعلا دخل بعضهم على بعض واستقامت الأمور وانتهت، وهي كادت تصل إلى القتل، بعضهم بغى يقتل الثاني، خرجوا بالسلاح على بعضهم. فالشاهد في الموضوع أن الصلح بين الأفراد مطلوب، أيضا صلح بين أصحاب الحقوق في الوصايا وفي الميراث وفي جميع الحقوق المالية. الله يقول فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقد وعد الله عز وجل الذين يقوم بالإصلاح بين الناس بالأجر العظيم في قوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والإصلاح هو وظيفة الأنبياء والرسل، ولا يقوم بها من هذه الأمة إلا أتباعه من أهل الفضل وأهل العلم، وإن كان هذا يكلف الإنسان، لكن هذه الكلفة تتضاءل أمام الأجر الذي ينتظر هذا الإنسان الذي يقوم بالإصلاح، لأنه يريد بذلك وجه الله عز وجل. ولا يقوم به إلا الذين يعني أشرقت نفوسهم بالإيمان وصفت أرواحهم بالدين، لأنهم يحبون الخير ويسعون إليه ويكرهون الشر ويعملون على تضييق دائرته ويمقتون الخلاف ويجدون في إحباط كيد الشيطان لذة ومتعة. لأن يعني كثير من القضايا الآن التي تنتهي أحيانا بالجرائم والقتل تجدها خلافات بسيطة، لو أنها يعني احتويت في الأساس ما وصلت إلى مثل هذا الموصل. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بنفسه، إلى جانب مهمته العظيمة ومسؤوليته الضخمة في تبليغ دين الله وإنقاذ البشر، يعني أنت الآن تجد صعوبة في إصلاح أولادك في بيتك ما أنت قادر عليهم، فكيف بمن يوكل بمهمة إصلاح الإنسانية كلها؟ ولهذا قال الله له إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولما رجع بعد الوحي وكان في حالة نفسية صعبة ويقول دثروني دثروني، قال الله له يا أيها المدثر قم فأنذر، ما عاد معك دثار خلاص. فكانت مهمته صعبة، ومع هذا المشاغل التي كان فيها كان يصلح بنفسه بين المتخاصمين لعلمه صلوات الله وسلامه عليه بعظم ذلك. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن أهل قباء حي من أحياء المدينة اختصموا حتى تراموا بالحجارة، وطبعا الحجارة هي الوسيلة الأولى من وسيلة الاقتتال، أن الحجر أعمى ما يسمع عيون، إذا رجمت واحد بحيث ترى ما مع الحجر عيون تعرف فين تضرب، لا قد تضرب في مكان يمميت. فتراموا بالحجارة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقطع مجلسه وقام لتوه وقال اذهبوا بنا نصلح بينهم، وجاء إليهم وقد انحازوا إلى فريقين وكل فريق يرجم، ولما رأوه صلى الله عليه وسلم توقف، ثم جمع هؤلاء وهؤلاء وعرض كل مشكلته فأصلح بينهم وصلحوا. والحديث في البخاري. أيضا عن عمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عنها قالت سمعت عائشة تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب، ناس اختصموا ورفعوا أصواتهم في عند بابه، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء والثاني يرفض ويرفع صوته ويقول والله لا أفعل والله لا أفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عليهم أين المتألي على الله أن يفعل الشر ولا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله. قال فله أي ذلك أحب؟ إيش اللي أحب إلى الله؟ أنك تفعل المعروف ولا تحلف أن لا تفعله. والحديث في الصحيحين. ومعنى المتألي الذي يحلف ويتألى على الله، ومعنى أيضا يستوضعه يعني يطلب منه أن يضع شيئا من المال، إن له مبلغ عنده فيقول اترك لي شيء، فيقول والله ما أوضع لك والله ما أنزل لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، افعل الذي هو أحب وهو الرفق بالمسلم وترك شيء في سبيل حصول حقك أيها الإنسان. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل استنكره، نعم، وحثه على فعل الخير وأمره بأن يعني يفعل الأحب إلى الله، وهو أن يضع شيئا من المال لأخيه. والشاهد في الموضوع طبعا هو خروجه صلى الله عليه وسلم لما سمع الأصوات، ما قالش عليه منهم قبورهم في الشمس زي ما نقول، وبعضهم يقول كل شيء معلوقة برجله، أجل حنا غنم عن حنا أوادم، حنا مسلمين، المسلم للمسلم كالبنيان أو كالبنان، ولا بد من أن يحس المسلم بأخي المسلم ولا يكون دوره دور سلبي ما يهمه إلا نفسه ولا يهمه إلا مصالحه، لا ولو تعب، فإن التعب هذا له ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقب في إصلاح ذات البين. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني كل سلامة كل مفصل من مفاصل جسمك يحتاج منك إلى أن تشكر الله وأن تقدم فيه كل يوم صدقة. إذ لو كانت هذه السلاميات والمفاصل لو أنها متصلبة كذا، تصور أن أصبعك هذه شلاء ما تقدر تثني أصبع ولا تقدر تثني كف ولا تقدر تثني ساعد ولا تقدر ترفع أو تنزل كتف، كيف تسير يدك؟ عاد تستفيد منها؟ لا، تسير يدك مش عاد بس تنفعك في المهابدة تهبد بها الناس، لكن الله ما خلقك علشان تضارب الناس بيدك، الله أعطاك هذه المفاصل لتستخدمها، فتشكر الله على هذه النعمة. بيش؟ قال كل سلامة من الناس عليه صدقة، وكل يوم تطلعه فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته صدقة، فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها الرجل إلى المسجد والصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. شوفوا يا أخواني كيف هذا الدين العظيم والذي يتيح لك فرص من أمور ما تصورها أنت من أجل تكسب مع الله صدقة. يتصور بعض الناس أن الصدقة بس المال، وهذه جزء عظيم من الصدقة، لكن ما كل واحد عنده مال، في بدائل، في فرص أخرى غير المال. الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك إذا لقيته وقلت له هلا مرحبا حياك الله صدقة. إيش تخسر لما تتبسم؟ أعوذ بالله يا إخواني، بعض الناس محروم، إذا لقي أخوه المسلم تشوف وجهه كأنه ركبة برطم كده، يبغى يبلعك يبغى يأكلك. ليه؟ أين الابتسامة يا أخي؟ لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. إذا لقيت أخوك المسلم وبششت له فأنت تسري عن نفسه وتدخل الراحة والأمن والسرور إليه، لكن لما تلقاه وأنت مكفهر الوجه عبوس يضيق صدره، إيش بفلان والله أنه لقيني يبغى يأكلني، وإن عيونه مثل عيون الداب، إيش به وتضيق أنت. لكن لما تلقاه بوجه طلق تبتسم صدقة، وانت ما خرجت شيء من جيبك. لكن بعض الناس مخذول ومحروم. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وإن كانت ليست مسؤولية الإنسان، مسؤولية البلدية، لكن للإنسان مسؤولية تجاه المجتمع الذي يعيش فيه، إنه ما يرمي الأذى بل يشيل الأذى من الصديق صدقة، بل حتى إتيان الرجل زوجته، وهذا عمل ما فهمه الصحابة ولا هضموه. لما قال وفي بضع أحدكم صدقة استغربوا، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وأيضا العدل بين اثنين، إعانة الرجل على دابته تحمل معه متاعه، كل هذا أجر عظيم. كلمة حق تأمر بالمعروف تنهى عن منكر، كل هذا من الإصلاح والذي فيه أعظم الصدقات. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصدقات على الإطلاق الإصلاح، إصلاح ذات البين. لماذا؟ لما يترتب على القطيعة من ضرر على الناس والمجتمعات، لأن هذا الدين لا يمكن أن ينشأ ولا يظهر إلا في المجتمع الذي تسوده المحبة والألفة. ولهذا لما أراد الله عز وجل أن يظهر دينه في المجتمع النبوي وكانت قلوبهم متفرقة ومتناحرة كانوا يقتتلون، أول شيء ألف بينهم، قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم، فلا بد من إفشاء السلام ورد السلام. حتى إنسان حصل بينك وبينه مشكلة، الأجل الشرعي 3 أيام، بعد 3 أيام امسح قلبك خلاص، وإذا قابلته السلام عليكم يا فلان إيش بك عادك زعلان؟ خلقت المولى. والحديث في مسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل، يعني يحرم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فكن خير الناس واجري جردا لمن تعرف، وإذا شفت واحد بينك وبينه شيء ابدأ أنت، اتصل به بالتليفون، أرسل له رسالة، صل معه في المسجد، حاول أنك تصلي جنبه، سلم عليه، لأنك تصير الخير. ابدأ، خلي المبادرة منك ولك أجر بذلك إن شاء الله. فأفضل الأمور الإصلاح، لكن حينما تدب الشحناء والبغضاء تحلق الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم ألا إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين تصيره أصلع. إذا أصبح هذا قلبه مشحون وذاك مشحون وذاك مشحون خلاص، يبدأ كل واحد يكيد المكائد للثاني ويكره الخير له ويحب الشر له ويعمل على الإضرار به، وبالتالي تصير الحياة جحيم لا يطاق. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. كيف تكون أفضل من الصلاة والصوم؟ قالوا: لأن الصلاة والصوم عبادة لازمة تنفعك أنت بس، لكن إصلاح ذات البين عبادة متعدية تنفعك وتنفع الناس. ثم قال: فإن فساد ذات البين هي الحالقة. هذا الحديث ذكره صاحب الترغيب والترهيب المنذري، وصححه أيضا الإمام الشيخ الألباني رحمه الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن درجة الذي يقوم بالإصلاح بين الناس أفضل من درجة الصائمين والقائمين والمتصدقين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. هذا الحديث أيضا خرجه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب للمنذري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب، أبي أيوب من الأنصار، رجل فاضل ورجل صالح، وكل الصحابة كلهم فضلاء وصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم، قال: ألا أدلك على تجارة؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله، دلني. قال: إذا صل بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. وهذه تجارة، لأن التجارات تنقسم إلى قسمين: تجارة رابحة على الإطلاق ولا تخسر أبدا وهي مع الله، وهي التي قال الله فيها: تجارة لن تبور. وتجارة دنيوية قائمة على الربح والخسارة، قد تربح وقد تخسر. وإذا كانت تجارة محرمة في بيوع محرمة نهى شرعنا فهي خاسرة ولو ربحت أرقاما فإنها خاسرة عند الله، كمن يتاجر في الربا أو في الأمور المحرمة، أو يبيع ويشتري في الشيء المحرم كمن يبيع ويشتري في الخنزير أو في الخمور أو في آلات اللهو التي تنشر الفساد، هذه أصلها محرم ولا يجوز. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي أيوب: ألا أدلك على تجارة، يعني تجارة رابحة مع الله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: صل بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. وهذا أيضا في صحيح الترغيب والترهيب. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أصلح بين الناس إذا تباغضوا وإذا تفاسدوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل شيء أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين، وخلق جائز بين المسلمين. يقول هذا من أعظم الأعمال. والأوزاعي رحمه الله يقول: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة يخطوها الرجل في إصلاح ذات البين. ولقد بلغت العناية بالصلح بين المسلمين إلى أنه رخص الشارع بالكذب مع قبح الكذب. الكذب هذا من ألعن الأخلاق ومن الصفات المرذولة في المسلم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أيكون الرجل أو المسلم جبانا؟ قال: نعم، ما كل واحد شجاع. قالوا: أيكون بخيلا؟ قال: نعم، قد يكون بخيل. قالوا: أيكون كذابا؟ قال: لا. ثم قرأ قول الله عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. لكن مع قبحه وشناعته وشدة تحريمه، حتى إنه لا يهدي إلى الفجور ويهدي إلى النار، إلا أنه رخص فيه في عملية الإصلاح. ليش؟ للآثار المترتبة على الإصلاح. عن أم كلثوم، هذه بنت عقبة بن أبي معيط، أبوها الخبيث الذي صب الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يوم القيامة أخبر الله عنه أنه يعض على يديه ندما، لأنه كان قد اقتنع بالدين وأسلم. فلما جاء صاحبه أبو جهل وكان في سفر، وعلم أن عقبة وهو من كبار قريش أنه أسلم راح إلى عنده وقال ما بلغني عنك أصبأت؟ قال لا، قال إلا بلغني، فما قدر يقول له أنه أسلم خوفا منه، فقال والله لا أصدقك حتى تأخذ سل الجزور وتصبه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وسل الجزور هي الإفرازات التي تخرج من الناقة أثناء الولادة، وهي إفرازات خبيثة ولها رائحة كريهة ويستقذرها الناس ولا يمكن أحد أن يقبلها، أنجس شيء وأخبث شيء. يقول روح في الله وصب على ظهره. فأخذ السلا في إناء وانتظر حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام وصلى، ولما صلى صب هذا الخبث على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وارتد. ويوم القيامة يقول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه، هو هذا عقبة، يعض على يديه ما هو على صابعه، ندما وحسرة أنه ترك الدين وقد اهتدى له. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا يعني أبو جهل خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه بنته أم كلثوم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي أو ينمي خيرا أو يقول خيرا، هذا متفق عليه في الصحيحين، هذا لا يسمى كذاب. يعني أن تسمع عن واحد بينه وبين واحد ثاني فتروح له عنده وانت ما حصل شيء انك قابلت، تقول قابلت فلان وهو متألم ومتأسف على ما بدر منه نحوك ويتمنى اللحظة التي يصالحك فيها ويعني آسف، وانا ارى انك يعني ما في داعي للاستمرار في القطيعة، ثم يذهب الى ذاك يقول ذا الكلام، خلاص بمجرد ان يلتقي بعضهم ببعض كله يسلع. وهي بخلاف النميمة، النميمة تؤدي الى القطيعة ولا يدخل الجنة نمام أي قتات، وهي من أعظم الذنوب والعياذ بالله، الحديث في مسلم. لكن هذه لا، الكذب الذي تنمي فيه الخير وتزيد الخير وتصلح بين الناس هذا رخص فيه الشرع. وفي رواية عنها أيضا عن أم كلثوم بنت عقبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب من نمى بين اثنين ليصلح بينهما، بل ذهب التشريع الإسلامي العظيم الخالد إلى إباحة المسألة لمن تحمل غرامة تقديرا لعظم الفعل واحترافا بأهمية الدور. يعني قد يحتاج الإنسان في دور الإصلاح إلى أن يتحمل، كأن يذبح ذبيحة أو يعطي هذا فيصل عنده دين، فهذا أولا يعطى من الزكاة، وأيضا لأنه مؤلف بين القلوب، وأيضا يجوز له المسألة. ليه؟ لأن المسألة محرمة إلا لثلاث أباحها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال تحملت حمالة، يعني تغرمت غرامة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله يعني أطلبه، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، إن لا يتخذ المسألة وظيفة كما هي عادة بعض الناس الآن، المسألة والشحاذة أصبحت مهنة ما يسأل من حاجة، لا بس خلاص قد هي وظيفته ومهنة بسيطة، يقعد عند باب المسجد ويعين 60-70 في كل صلاة هنا. ولهذا لا ينبغي التعاون مع مثل هؤلاء الذين يمتهنون الشحاثة، لا ينبغي التعاون معهم وتشجيعهم وإعطائهم، بل ينبغي للمسلم أن يتحرى بصدقته من يستحقها ممن لا يسأل الناس إلحافا. في ناس جائعين وعارين ويحتاجون ولا يقدرون، لو يموتون جوع من دون أيديهم هؤلاء الذين تعطيهم، لكن لما يكون عندك قدرة مالية وتعطي ما عندك تعطي خلاص تعطيت مرة الواحد ما بيعطي كل يوم فتعطي من لا يستحق. وأذكر مرة من المرات أنا وأنا كنت إماما لمسجد نمصة في أبا وجاء واحد ممن يمتهن الشحاذة وأظهر حركات تمثيلية يستدر بها عطف الناس وشفقتهم لدرجة أنك ما تمسك أي شيء في جيبك لازم تعطيه صوت وحركة وجيد مجبس يده وملطخ من صدره غيارات أخذها من المستشفى ولطخ بها يقول عندي حروق ويسوي كذا حركات أنا قلبي ما اقتنع منه فقام عند الباب وفرش غترته والناس كلهم طلعوا اللي في مخابيهم حتى سعر كونفلوس. أنا قلت للمؤذن قلت خلك قريبا منه نبغى نمسك الرجال نسأله. أي والله جلسنا شوية إلي انخف الناس. في بعض الناس عاطفيين من المصلين إذا سأفوكته قالوا لا يا شيخ اطلقه فك الوجه الله يا رجال هذا ضعيف هذا هذا وأما السائلة فلا تنهر هؤلاء مساكين يضحك عليهم لا ما يصلح. جو يبغون يتكلمون معي قلت أرجوكم أنا إمام المسجد وأنا المسؤول لا حد يدخل. وإني أجي عنده قلت فين الجواز الإقامة قال لا 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 إيه كلام يعني إنها أعجم. قلت الإقامة مثل أي والله. قلت المؤذن معي قلت شل الفلوس لأنها أثار فيه سيارة وفيها ناس يرقبونه عصابات موزعين على المساجد وهذا يجيب فلوس واجد فلازم له حماية وله. المهم المسجد الشرطة كانت قريبة منا وأنا جبت سيارتي وركبت الرجال بالقوة والمعي المؤذن ومعنا واحد من الجماعة وذلك يوم شافونا شردوا بالسيارة وذهبنا به وهو في حركته لا يكل ولا يمل متدرب عليها 24 ساعة. ولما دخلنا بوابة الشرطة اللي في النمصة في الخشع الأعلى في بيت بن شريم كانت هناك الشرطة يوم شاف العسكر وشاف الدنيا قال يا شيخ يا شيخ وقف أول شيء الحركة حقته قال يا شيخ أنا عند الله ثم عندك أنا رجل فقير أنا عندي عائلة أنا. قلت يعني ما فيك شيء قال لا والله ما في شيء لكني أتعوش. إيه والله دخلنا على ضابط استقبله أخذ الفلوس اللي معه أرسلوا فرقة إلى بيته أجدوا معه ناس ينتظرونه وجدوا معهم عشرات الآلاف هذا اللي بعد في البيت ضبطت أما اللي قد صدروها ولا قد ودوها ولا. فمثل هؤلاء لا يجوز أن يعني يتعاون معهم. أما الذي يسأل وأبيح له السؤال حتى يكتفي فهذا مباح. رجل تحمل حمالة يعني غرامة فحلت له المسألة طبعا الغرامة من أجل الإصلاح حتى ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله إيه نعم فحلت له المسألة حتى يصيب ما يقوم به عيشا. ورجل أصابته فاقة يعني فقر حتى يقوى هنا ويقول ثلاثة من ذوي الحجة يعني ذوي العقول من الناس المعتبرين لقد أصاب فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يكتفي ثم يمسك. قال وما سواهن ما سواهن سوى الثلاث ذي فسحت يأكلها صاحبها حراما. كل هذه حرام وانت لك دور في تأكيل الحرام. والحديث في صحيح مسلم. فالدين الإسلامي دين عظيم يتعامل مع الأحداث يعني إيجابية ويأمر العقلاء وأصحاب الفضل أن يتوسطوا بين المتخاصمين وأن يقوموا بإصلاح ذات البين وأيضا أن يلزموا المعتدي بالوقوف عند حده درءا للمفاسد التي تترتب على الخلاف والنزاع ومنعا للفوضى والخصومات. وأقوم الوسائل هو الإصلاح وطبعا له فقه في الشرع وله مسالك ومن فقه أولا صلاح النية لأن الله يقول ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. لا يكون هدفك من الإصلاح أي مردود أو سمعة أو مال أو منفعة لا لوجه الله أنك توفق
ويكون لكلامك أثر ويقبله منك الذي تريد أن تصلح. أول شيء النية، ثانيا تجنب الأهواء الشخصية، وأيضا البعد عن الظلم والحيف والتأثر بعلاقة بأحدهما أو بنسب أو بقبيلة، أن تكون من ربعك ومن جماعتك أو نسيبك وذاك بينه فتعود تضغط عليه مقابل هذه العلاقة، هذا كله من الظلم. لكن من تجرد في نيته وقام بالإصلاح من أجل الله فهو الذي وعده الله بالثواب العظيم. قال عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أيضا من فقه الإصلاح سلوك مسلك السرية، نعم، وعدم الإشاعة، يعني لا يبين للناس أنه أصلح به فلان وأنه سوى كذا، لأن هذا ربما يؤدي إلى عدم رضا هؤلاء، فهم يريدون أن تكون أمورهم سرية والإصلاح بينهم سري، ولكن إظهار العمل مذموم وقد يؤدي إلى مفاسد. وكلما كان العمل أسر فهو أفضل عند الله عز وجل. ولعل فشل بعض المساعي فشو الأخبار والمبالغة وإثارة الإشاعات وتسرب الأمور هذه بين الناس فتفشل، فعلى المصلح أن يعني يكتم سره ويخفي أمره ولا يخبر إلا بما يعرف أن من ورائه مصلحة في إظهاره. وعلى المصلح أيضا أن يعلم أن النفوس مجبولة على الشح وصعوبة الإصلاح، فعليه أن يصبر ويتحمل. من بعض الناس يدخل بنية الإصلاح في عود عدو لهم، لا ما يصلح، إما أصلح واصبر وإلا فلا تدخل في هذا الموضوع. يقول عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والغارم كما يسمي العلماء هو إما أن يكون غارم لغيره أو غارم في ذاته، فالغارم لغيره مثل من يغرم لإصلاح ذات البين. هذه أيها الإخوة هي يعني خلاصة أو مجموع ما يتعلق بهذا الأمر. كن محسنا فيما بقي تعطى الشر أبدا أخفض من